الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من التدمرية، وقد علمنا في القاعدة الأولى أن الله عز وجل يوصف بالنفي والإثبات، وعلمنا أن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده عدم. والسبب في هداية أهل السنة إلى الطريق الصحيح أنهم جمعوا في وصف الله عز وجل بين النفي والإثبات، فالنفي لمنع المماثلة والإثبات لمنع التعطيل. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. هذه القاعدة، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء كان الخبر في القرآن أو في السنة فإنه يجب الإيمان به. ولا تقول يريد ولا ما يريد، ولا تذهب وتؤول وتحرف، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. إذا عرفت معناه فالحمد لله، وإذا لم تعرف معناه سأل أهل العلم. ليس معنى ذلك أن هناك ألفاظ لا معاني لها، تفطنوا لهذا المعنى، ولكن إذا أشكرك عليك شيء ارفعه إلى أهل العلم واسألهم عنه. ما السبب في وجوب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الصادق المصدوق، الصادق في نفسه والمصدوق من ربه. فما جاء في الكتاب والسنة واجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، يعني يجب الإيمان به. ثم يبحث الإنسان عن المعنى إن أشكل عليه، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، يعني باب الأسماء والصفات باب توقيفي السلف مجمعون عليه، وكذلك من سار على سيرهم مجمع عليه. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. إذا رجعتم إلى درس فتح رب البرية في تلخيص الحموية تجدون أن هذا مبوب عليه الألفاظ في الكتاب والسنة. نقول: الأول، ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه. الثاني، ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. الثالث، ما لم يرد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. هذا هو المعنى هنا. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا، مثل الله في جهة أو ليس في جهة. الله في جهة إثبات، الله ليس في جهة نفي. الله في حيز أو ليس في حيز، إثبات ونفي. الله جسم أو ليس بجسم، له حد أو ليس له حد. مثل هذه ألفاظ مجملة، إن قلت جسم والمراد به ذات ليست كالذوات المعنى صحيح واللفظ لم يأتي في الكتاب والسنة، وإن قلت ليس بجسم قد يظن الظان أن ليس بذات، ليس له ذات، هذا معنى باطل. وقد يظن الظان أن ليس بجسم كالأجسام، هذا معنى حق. فإذا لماذا تشغل نفسك بهذه المعاني المجملة التي سبب ضلال الأمة في هذا الباب؟ منها المعاني المجملة، فدعونا مع المعاني التي جاءت في الكتاب والسنة ومع الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. انظروا هذه القاعدة. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. فإذا قال لك الله في جهة تقول له: لنا أمر. الأمر الأول، نتوقف في لفظ الجهة. اتفقتم على التوقف؟ المرحلة الثانية ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد أن الله في العلو. قلنا هذا معنى صحيح، وعندك من الألفاظ الشرعية غير هذا اللفظ الكثير، الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، خافون ربهم من فوقهم، لا يصعد الكلم الطيب، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك. وإن قال أريد بالجهة أنه في الجهات الست، نقول هذا معنى باطل، فإن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته، كما أيضا في الحيز، إذا أراد أن الله بائن من العرش مستوى عليه معنى صحيح، وإذا أراد أن العرش يقله أو يظله أو يحط به هذا معنى باطل. فإذا متى جيء بهذه الألفاظ؟ لما انتصرت السنة، لما قويت السنة وانتصرت وظهرت، جاء المبتدع بهذه الألفاظ للتمويه، كما جاء أيضا بلفظ بالقرآن مخلوق، لما هزموا في عهد أحمد رحمه الله وظهر أن القرآن غير مخلوق، قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، فيظن الظان أنه يقصد الصوت وهو يريد الملفوظ به. والطائفة الأخرى التي ترى أن أفعال العباد غير مخلوقة، يقول لفظ بالقرآن مخلوق ويريد أن فعله غير مخلوق لله عز وجل، فصار إجمال في هذه اللفظة. فبعضهم قال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، وما كان من الله فهو غير مخلوق، وما كان من المخلوق فهو مخلوق. قال وكذلك يقال، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فمن اعتقد ذلك كفر. فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد بأن به أن الله داخل في شيء من مخلوقاته؟ فإن أراد الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ حديث ابن عمر في الصحيح جاء عن أبي هريرة. وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس من السماوات السبع والأرض السبع، وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، هذا عن العباس أيضا. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرش بائن من خلقه. رأيت؟ يعني لابد من التمييز، فهمتم يا أخوة؟ فالقاعدة هنا أن ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان بلفظه ومعناه، فإن تعثر أو تأخر الإيمان بمعناه حتى يسأل فاسأل. وأما الألفاظ المجملة التي لم تأتي في الكتاب ولا السنة، فنتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فإذا ثبت المعنى الصحيح أثبتناه واكتفينا به، والمعنى الباطل رددناه. القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد، أو نواصل ولا يكفيكم؟ هذه أيضا سهلة قد مرت معنا. يعني هذه القاعدة الثالثة، الظاهر مراد أو غير مراد، هذه الناس فيها ثلاثة أقسام، نبدأ لكم من هنا. الناس فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول قول أهل السنة والجماعة أن الظاهر مراد على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يد يد، معروف معنى اليد، وجه وجه، سمع سمع، غضب غضب، رضا رضا، وهكذا. القول الثاني قول أهل البدعة من الممثلة، قالوا الظاهر مراد، وافقوا أهل السنة في هذا اللفظ، لكن قالوا ما نعرف من الظاهر إلا ما كان مثل صفات المخلوقين. نقول لهم هذا ليس بالظاهر، الصحيح أن هذا ليس بظاهر القرآن. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون ظاهر القرآن أن يده كيد زيد ووجهه كوجه عمرو وغضبه كغضب فلان وعلان. تعالى الله عن هذا. الطائفة الثالثة قالوا الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، يعني لما يقول لك الله بل يداه مبسوطتان، اليد لها معنى غير ما ظهر لك، والغضب له معنى غير ما ظهر لك. ثم ينقسمون، طائفة تقول ما لها معاني بالمرة كالمفوضة، ما لها معاني، وطائفة من المفوضة أيضا يقولون لها معاني يعلمها الله، وطائفة يقولون وهم الذين استغلوا سكوت المفوضة قالوا الظاهر غير مراد لكن لها معاني نحن علمناها، فاليد القدرة والوجه الإحسان والثواب والإنعام والغضب الانتقام، وهكذا يؤولون الصفات. فخلصنا أن القاعدة ما هي يا أخوة؟ أن الظاهر مراد، لكن ما هو الظاهر؟ هنا سؤال يطرح نفسه، ما هو الظاهر؟ هل الظاهر من قول الله عز وجل غضب الله عليهم أن غضبه كغضب المخلوق؟ هل يفهم مسلم أن هذا هو الظاهر؟ أبدا، بل يفهم أن الله يغضب غضبا ليس كمثله شيء، يرضى رضا ليس كمثله شيء، يحب محبة ليس كمثله شيء، يريد إرادة ليس كمثله شيء، ينزل نزولا ليس كمثله شيء. الظاهر مراد في المعنى، والكيفية يعلمها الله، ليس كمثله شيء، فالمعنى الكلي مفهوم، مفهوم عند العرب معنى ينزل ربنا، ينزل النزول معروف أن من أعلى إلى أدنى، لكن هل لنا معرفة بكيفية النزول؟ لا. فلذلك نقول ما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في النزول وفي غيره. ما دامتكم كثلتم إن شاء الله نكتفي بهذا اليوم كالفتح للقاعدة، ثم إن شاء الله نبدأ فيها غدا إن أحيانا الله ويسر ذلك. ما أنا قلت لكم أن التدمرية سهلة، صدقتموني ولا ما زلتم في شك؟ صحيح والله سهلة يا أخو. الذي يصعب التدمرية أن الإنسان يذهب إلى ما داخل القاعدة، ابدأ افهم القاعدة، هذه هي التي وضع من أجلها الكلام هذا كله، أن الله موصوف بالنفي والإثبات، أن الظاهر مراد، أن كذا، هذه القاعدة. ثم الكلام الذي يأتي هذا عبارة عن إما أمثلة أو استطراد لذكر أهل البدع في هذا الباب أو كذا وكذا. فهن فهمت فالحمد لله، هذا الذي نريده ونرغب فيه ونحبه، وإن لم تفهم الحمد لله فهمت عقيدة السلف، أنت بالقاعدة تفهم عقيدة السلف، بالقاعدة تفهم عقيدة السلف، وبما يأتي بعد القاعدة تفهم الرد على الخلف، مفهوم؟ فإذا أقل الأحوال أنك تفهم عقيدة السلف وتأخذ منها شيئا مما ينفعك الله به، فإن فهمت الرد على عقيدة الخلف فالحمد لله، وإن لم تفهم أنت في خير عظيم. وهي 6 قواعد يستطيع الإنسان أن يحفظ نصوصها، وكذلك أقوال أهل البدع عرفناها في أول الكتاب، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات، أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات. هذا طريق أهل البدع وأظهر وطريق أهل السنة. ثم نأتي مثلا ما الشبهة التي جعلت أهل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن دخل تحتهم ينكرون الأسماء والصفات؟ ستجد أنها شبهة واحدة، شبهة التجسيم، شبهة التركيب، شبهة التمثيل هي شبهة واحدة أصلا، إنما تختلف العبارات. فالشاهد أن هذه الشبهة يرد عليها برد واحد، إثبات الصفات لا يستلزم منه تمثيل، لأننا نرى التباين بين الصفات في المخلوقات أنفسها. هل هذه الماسة هذه اسمها ماسة أو طاولة؟ هل هي مثل تلك الطاولة؟ كلاهما مصنوع، لكن هل هذه مثل تلك؟ التباين حاصل. إذن إذا كان التباين في شيء واحد فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. والحمد لله رب العالمين.